بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفتن جمع فتنة، والفتنة أصلها يطلق على الاختبار، فتنته كذا أي اختبرته، وقد تطلق على نتيجة الاختبار إذا كانت سيئة، إذا افتتن وفشل في هذا الاختبار سمى افتتن فلان، أي زاغ وفشل في الاختبار. وأيضا تطلق على الإحراق، لأنهم كانوا يحرقون الذهب على النار من أجل اختباره لإخراج الغش والدغل الذي فيه. وقال ومنه قوله تعالى: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال تعالى: والفتنة أشد من القتل. هذه الفتنة يعني النتيجة اختبار السيئة، يعني أحيانا تطلق الآن ثلاث إطلاقات على الإحراق، ذوقوا فتنة يوم هم على النار يفتنون على نتيجة اختبار السيئة. والفتنة أشد من القتل تطلق على مجرد الاختبار، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا الاختبار قد ينجح الإنسان فيه وقد يفشل. طيب، لا شك أن الفتن كما أخبر الله سبحانه وتعالى لابد أن تحصل. حسب الناس، هذا خطاب عام، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والفتنة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. المال فتنة، الصحة فتنة، البنون فتنة، الأولاد عموما فتنة. إذن الفتنة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. ما الدليل؟ دي قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لو قال أيما شد، فتنة السراء الخير والرخاء ولا فتنة الضراء؟ كل واحدة لها يعني شدة من وجه. فتنة السراء لا شك أنها يعني سهلة من جهة الإنسان في صحة وفي عافية وفي وعنده مال وزوجة وولد وأمن واستقرار، لكنها شديدة من جهة أنها تغره هذه النعم فتلهي وتطغيه في الغالب ويقع في معصية الله تبارك وتعالى، والنصوص في هذا كثيرة. وفتنة الضراء فيها شدة كالمرض والخوف والجوع والسجن والضرب ونحو ذلك، ولكنها غالبا ما ترد العبد إلى الله تبارك وتعالى. أيما أشد، يعني معروف عند العلماء أن فتنة الرخاء أشد من فتنة الضراء، أو السراء أشد من فتنة الضراء، ويستدلون بحديث بقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال عبد الرحمن عوف أو أنس، قال: ابتلينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، يعني قبل الهجرة، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني حصل بعض الفتن والحروب التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. فالواجب على المؤمن يأخذ حذره من الفتن وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، ولا نجاة إلا بالاعتصام بالله تبارك وتعالى ولزوم جماعة المسلمين كما سيأتي في الأحاديث. الإنسان إذا لزم جماعة المسلمين اعتصم بالله، تزود بالعلم النافع، الصحبة الصالحة، الاكثار من ذكر الله ودعائه وعبادته، صار هذا سببا في نجاته. علم نافع، عمل صالح، لزوم جماعة المسلمين والصحبة الصالحة، هذه من أعظم العون على الثبات على الحق. لكن لو قال قائل: يعني هل يمكن إنسان أن يجنب الفتن؟ هذه فيه يعني قد يقال فيه إشكال، من جهة أنه جاءت حديث ب بالتعوذ بالله من الفتن. وهذه فيها أخبار الناس مثل حديث المقداد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. لو تشيل السابعة شوي شكله. ولمن ابتلي فصبر فواهن، يعني كلمة تلهف على حاله، حال عظيم. طيب لمن جنب، إن السعيد لمن جنب الفتن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن. قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني هذه حديث، وعندنا الآية: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولنبلوكم بالشر والخير فتنة. والإنسان لا يخلو إما من شر وخير، إما صحة وغنى وأمن وزوجة وولد، هذه فتنة الرخاء، أو في مرض ونحو ذلك من الشدة، مرض فقر وحروب ونحو ذلك، وهذه فتنة. إذن كيف نجمع بين أن الفتن لابد منها وبين التعوذ بالله من الفتن؟ نعم. يعني تعوذ بالله من فتن، يعني من أكثر الفتن، يعني مثلا، أو يقال التعوذ بالله من الفتن الكبار التي في الغالب أن الإنسان يزل إذا ابتلي بها، مرض شديد نسأل الله العافية يفضي إلى الجزع، أو فقر شديد يفضي إلى الجزع أو إلى السرقة وطلب المال من الحرام أو نحو ذلك، أو يفتتن بزوجة سيئة ضعيفة الدين تجره إلى معصية الله وهو يحب ويتعلق بها ولا يستغني عنها، فربما تجر معصية الله، أو صحبة سيئة ونحو ذلك. يعني كان النصوص هذه فيها تعوذ بالله من الفتن الكبار التي في الغالب أن الإنسان لا يثبت إذا ابتلي بها، نسأل الله العافية. أما مجرد الاختبار هذا لا بد منه، الإنسان يبتلى بكل شيء، حتى الصلاة ابتلاء فتنة، إذا أذن المؤذن هذا اختبار، هل يقوم يصلي ولا لا، وهو نائم، إذا أذن المؤذن صلاة الفجر وهو نائم هذا اختبار، بعض الناس يقوم يصلي بعض الناس ينام عن الصلاة، هذا نجح وهذا فشل. الزكاة ابتلاء فتنة، هل يجود بماله ولا يبخل، اختبار. الصيام اختبار، الحج اختبار، كل شيء، يعني سواء في الأوامر أو في النواهي أو في الأقدار، المصائب والأقدار، يعني كل حياة الإنسان فتن. لكن هذه الفتن يعني في الغالب أن المؤمن يعني لا يتأثر بها ويستقيم حاله معها، لكن تعوذ بالله من الفتن الكبار التي قد تضل الإنسان، مثل الحروب، إذا اندلعت الحروب في بلد ربما يشارك مع طائفة من الطوائف المتنازعة فيقتل المسلمين من أجل الدنيا، هذه من أكبر الفتن. سيأتي بالحديث الأمر بالفرار عند وقوع هذه الفتن الكبار، هذه من أكبر وأعظم الفتن، وقوع الحروب في البلدان والتنازع على الملك، أن في قتال بين المسلمين وسفك دماء ونهب أموال وربما انتهاك أعراض، كله من أجل الدنيا، لأن القتال بين المسلمين على الملك، هذه من أعظم الفتن. يعني الإنسان يتعوذ بالله من الفتن ويستعين بالله، وإذا أكثر من دعاء الله توكل عليه نجاه الله تبارك وتعالى. باب ما جاء: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. يعني مؤلف بدأ بأكبر فتن وهي ما يتعلق بالدماء. عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار. ما المراد بيوم الدار؟ يعني لما حوصر في داره من قبل أهل الفتنة، وغالبهم جاءوا من مصر وهم من المسلمين، لكنهم خرجوا على عثمان رضي الله عنه لكثرة ما أشيع عنه من الأرجيف والأكاذيب أنه فعل وفعل وفعل، فامتلأت قلوبهم وجاءوا خارجين عليه رضي الله عنه، يريدونه أن يتنحى عن الخلافة، يريدون يعزل نفسه عن الخلافة بزعمهم أنهم سينصبون خليفة ثاني، ولكن عثمان رضي الله عنه أبى أن يتنحى عن الخلافة. لماذا أبى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عهد إليه ألا يتنحى، قال عليه الصلاة والسلام: يا عثمان لعل الله أن يقمصك قميصا، يعني بالخلاف، فإن أرادوك على نزعه فلا تنزعه لهم، نهاه عن ذلك، لأن نزع الخليفة يفتح باب الشر، إذا نجحوا في نزع الخليفة سيتشجعون على نزع خليفة ثاني وثالث، وتضيع هيبة الخلافة ويكثر الشر والفتن. فلذلك أبى عثمان رضي الله عنه أن يخلع نفسه مع أنه مهددوا بالقتل، وعرف أنه مقتول، عرف أنه مقتول، لكنه صبر وثبت واحتسب نفسه عند الله عز وجل ولم يقاتل. لماذا لم يقاتل مع أن عنده جمع من الصحابة رضي الله عنهم؟ لماذا لم يقاتل؟ لأنه لا طاقة له بهم، كل اللي عنده في المدينة يعني بعضهم قال 500 إلى 1000، وهؤلاء كم؟ 20,000 اللي جاءوا من مصر وغيرها لنزعه أو لخلعه، فرأى رضي الله عنه أنه لا طاقة لهم بهم، فيعني نهى أن يقاتل دونه. جاءوا بعض الصحابة معهم السلاح واستأذنوه أن يدافع عنه يقاتلوا عنه، فأبى رضي الله عنه واحتسب نفسه، وعنده أيضا أخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقتل في الصحيحين، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بئر أريس، بئر في المدينة، جاء أبو بكر وقف أبو موسى رضي الله عنه بوابا، قال: لا كنن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف عند الباب، فجاء شخص يحرك الباب، قال: من؟ قال: أبو بكر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا له وبشره بالجنة. ثم جاء عمر كذلك، ثم جاء عثمان رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام: إذا له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان رضي الله عنه: الله المستعان. في حديث تدل على أنه سيقتل رضي الله عنه، وأيضا جاء في يعني السيرة أنه رضي الله عنه كان صائما بذلك اليوم الذي قتل فيه، فرأى فنام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تفطر عندنا اليوم، فعرف أنه سيقتل وصائم رضي الله عنه. فقال: أنشدكم بالله. النشت هذا معناه رفع الصوت، أنشدكم بالله أصله من رفع الصوت، يعني سألهم رافعا صوته: تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، لأنه كان شديد الحياء رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلونني. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام حصر حل الدم في هذه الثلاث: النفس بالنفس، ثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد، من ارتد عن الدين فإنه يقتل سواء كان رجلا أو امرأة. لكن يعني استشكل بعض العلماء حديث ونصوص من القرآن والسنة فيها قتل زائد على الثلاثة، مثل قوله تعالى: إنما في قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، يعني المفسد في الأرض يقتل. وذاك العلماء المعاصرون يعني أفتوا بقتل من مهرب المخدرات، ويعمل به الآن، مهرب هذا يقتل لأنه مفسد في الأرض، لأنه يدخل هذه المخدرات التي تدمر الدين والدنيا، يدخلها وينشرها بين الناس، هذا والعياذ بالله فساد عظيم. غير الذي يتعاطى أو حتى الذي يبيع داخل البلد أهون، هذا يسمى إيش؟ مروج. البائع يسمى مروج وذاك يسمى مهرب، فهذا أشد، لأنه هو اللي يدخلها البلد، فهذا والعياذ بالله يقتل إذا ثبت عليه يقتل. طيب هذه الصورة، أو فساد في الأرض. ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، الله عز وجل ذكر أمرين، يقتل بالنفس والفساد في الأرض. وآية الحرابة أيضا فيها قتل النفس، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. واحد اغتصب امرأة بقوة السلاح ولم يقتلها، وغير محصن، إنسان غير محصن واغتصب امرأة بقوة السلاح، يقتل ولا لا؟ يقتل، لأن هذا حرابة، هذه حرابة وعدوان على أعراض المسلمين بقوة السلاح، هذا يقتل والعياذ بالله، حتى لو لم يكن محصنا، يعني ما يرجع، ليس حد زنا، هذا حد حرابة، إذن يقتل ولو لم يكن محصنا لأجل الحرابة والفساد في الأرض. ومثل من أتى رجلا، من رأيتم يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ولو كان غير محصن. وفي الحديث زنا بعد إحصان، اشتراط الإحصان، وفي اللواط لا يشترط الإحصان، إذن هو قتل غير الرجم، الرجم حد الزنا، زاني محصن، وهذا قتل بالسيف يختلف عنه، إذن صورة ثانية. وفي من أتى البهيمة، لكن الحديث مختلف فيه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، لكن الحديث فيه ضعف، من العلماء حسنه، لكن أقرب أنه لا يقوى على قتل من أتى البهيمة، لأن فيه رجل مختلف فيه، في يعني حديثه ضعف، بعضهم يحسنه بعضهم يضعفه. وفيه علة ثانية، أن الراوي ابن عباس رضي الله عنهما هو راوي الحديث، وثبت عنه الإفتاء بعدم قتل من أتى البهيمة، فيبعد أن يكون عنده حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يفتي بخلافه، هذا يقوي الضعف، وأن الراوي هذا أخطأ في هذا الحديث. مع وجود هذا الحديث أيضا حصر القتل في الثلاث، فإذا شككنا في غير الثلاث الأصل عدم القتل. في حديث ورد بقتل شارب الخمر بعد الرابعة، يجلد ثم يجلد ثم يجلد ثم يجلد ثم يقتل، إن شربوا فجدوهم ثم جدوهم ثم جدوهم، قال في الرابعة، ظهر في الرابعة، ثم إن شربوا فاقتلوهم. الحديث أيضا مختلف فيه، فلا يقوى على قتل شارب الخمر في الرابعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى برجل يقال له حمار، كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام فيؤتى به كثيرا، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام قتله. قال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، يعني يؤتى به كثيرا مشاربا، فقال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. إذن هذه الأحاديث في صحتها نظر، فيها خلاف، بعضهم ضعيف يقول فيها فلان منكر الحديث، بعضهم يقول تخالف الإجماع ونحو ذلك من الأقوال. إذن ما في خلاف إما في صحة الحديث أو مخالف لحديث أخر أو مخالف الإجماع، نقول الأصل ما هو؟ تحريم الدماء أخذا بهذا الحديث، فلا يزاد عليه إلا ما ثبت بحديث صحيح لا معارض له، أن الأصل تحريم الدماء. إذن شارب الخمر الرابعة هذا ما يرد علينا، لأن الحديث في صحة نظر. كذلك قتل السارق في الرابعة أيضا قال بعض العلماء فيه فلان منكر الحديث، فالحديث إذن فيه ضعف. طيب قتل الساحر ورد في حديث فيه ضعف وثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم قتل الساحر، عمر وحفصة وجندب، هو مشهور بقتل الساحر، قتل ساحر بنفسه، ثم ذكر الحديث والحديث فيه ضعف، حد الساحر ضربه بالسيف ولكن الحديث فيه ضعف، لكن ثبت عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف، عمر وحفصة وجندب. إذن كيف يوجه؟ قالوا إن الساحر الذي يقتل هو الذي يصل سحره إلى الكفر باستخدام الشياطين وعبادتهم فيكون تاركا لدينه مرتدا، وذلك يقولون إذا كان سحره عن طريق التمويه والخداع كاستعمال الزئبق ونحو ذلك وهذا لا يقتل، الذي يقتل هو الذي سحره عن طريق الشياطين، لأن الشياطين لا يطيعونه ولا يخدمونه إلا إذا أشرك بالله تبارك وتعالى. وش فيه أمثلة أيضا مثل الخارج على المسلمين ولو كان مسلما، قال عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على رجل واحد فأراد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، من خرج على جماعة المسلمين ولو كان مسلما فإنه يقتل. هذا زائد على الثلاثة، لأن الثالث قال التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني ذكر ترك الدين، وهذا الذي خرج عن المسلمين لم يترك دينه، صحيح فارق الجماعة لكنه مسلم لم يرتد، فلو قتل يغسل كفن يصلى عليه لأنه مسلم. والحديث المرتد تارك لدينه تارك دينه يعني المرتد، ما يقال ترك دينه ولا ارتد، ذاك جاءت رواية من بدل دينه فاقتلوه. إذن فيه زيادات على ما في هذا الحديث، يعني مثل الحرابة وإن لم يقتل، ومثل الخارج على جماعة المسلمين ولو كان مسلما، ومثل الصائل قال يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله رأيت إن جاءني رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه لا تعطي، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتل، قال أرأيت إن قتلته أو إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. يعني يجوز إنسان أن يقتل الصائل إذا لم يستطع دفعه إلا بالقتل، مع أن هذا الصائل لم يصل إلى حد القتل ولا الكفر وجاز القتل. كيف نجمع بين هذه الأشياء وبين الحصر في الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا حصر لا يحل إلا بإحدى ثلاث، نقول هذا لعله قاله عليه الصلاة والسلام في وقت ثم تجددت أمور بعد ذلك فلا تعارض، يعني هذا نفي وهذا إثبات، وإذا تعارض النفي والإثبات يقدم ماذا؟ الإثبات، الإثبات يقدم. وفائدة الحديث تغليظ أمر الدماء وأن الأصل التحريم، فلا يسفك الدم إلا بدليل واضح، إذا كان الحديث فيه خلاف في صحته نقول لا يقوى على سفك الدم، مثل إتيان البهيمة وقتل شارب الخمر في الرابعة وقتل السارق في الرابعة، هذا نقول فيها خلاف في صحة الحديث فلا يقوى على سفك الدم، إذن هذا بتغليظ أمر الدماء. ولا وهذه واضحة، يعني الأول قال زنا بعد إحصان، ما تعريف الإحصان؟ ما كثير من الناس يعني ما يضبطه تماما، يعرفه بالجملة أنه متزوج المحصن ومتزوج، لا فيه ضبط لهذا، لأنه قد يتزوج ولا يجامع مثلا، ولا لا تزوج بعد يومين ثلاثة زنا وما جامع زوجته، إذن المحصن هو من سبق له الوط يعني في الفرج، لابد يكون جامع في الفرج، من سبق له الوط في نكاح صحيح، يعني لو جامع بملك يمين ما يعتبر محصنا، أو جامع في نكاح فاسد لا يكون، أو شبهة لا يكون محصنا. من سبق قوله الوطء في نكاح صحيح وهما أي الزوجان حران بالغان، الإسلام ليس بشرط، حتى الكتابي لو جامع في نكاح صحيح ثم زنى يرجم، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين اللذين زنيا، والحديث الصحيح. إذن هو هذا ضابط الإحصان عند أهل العلم، من سبق له الوطء، والوطء معروف أنه في الفرج، يعني لو جامع خارج الفرج لا يكون محصنا. من سبق له الوطء في نكاح صحيح، في نكاح يخرج ملك اليمين، صحيح يخرج نكاح الفاسد أو شبهة النكاح، في نكاح صحيح وهما حراني، لو جامع لو زنى وهو عبد ما يرجم، ومعروف العبد لا يرجم، قال تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الآن ذكر الإحصان، فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة أي الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ما المراد بالعذاب هنا؟ الجلد قطعا، لأن الرجم لا يتنصف، لا يمكن تنصيف الرجم فعلم أنه الجلد. إذن الزانية الأمة الزانية تجلد ولو كانت محصنة، والآية واضحة، والعبد مثلها. إذن لابد يكون حرا، سبق له الوطء في نكاح صحيح وهما حران بالغان، لو جامع وهو صغير لم يبلغ، ولو زنى بعد البلوغ فإنه لا يعد محصنا، لأن جماعه قبل البلوغ جماع ناقص ما فيه تمام اللذة. يعني يمكن واحد يتزوج عمره 13 14 يجامع لكنه ما ينزل، لأنه يعني دون البلوغ، جامع قبل البلوغ ثم زنى بعد البلوغ ولم يجامع، فهذا ليس بمحصن لأنه لم يجامع وهو بالغ. هذا هو يعني ضابط الإحصان، زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام. ارتداد بس هذه الرواية واضحة تفسر الرواية الأخرى، من بدل دينه فاقتلوه، هذا الآن يشمل من بدل دينه أيا كان، يعني مثلا يهودي تحول إلى النصرانية، ظاهر الحديث وهو تحت حكم المسلمين ظاهر الحديث أنه يقتل، لكن هذه الرواية تبين المراد أو ارتد بعد إسلام. إذن يهودي لو تنصر ما يقتل، حتى لو ترافع إلينا ما يقتل، أو بالعكس نصراني تهود فإنه لا يقتل، لأن كل أديان باطلة، يعني أديان منسوخة محرفة وغير صحيحة، ولا كل أصحابها في النار، فسواء كان يهوديا أو نصرانيا كلهم في النار والعياذ بالله. لكن المسلم هو الذي إذا ارتد يقتل، لكن بعد الاستتابة. ما دليل الاستتابة؟ هل عليها دليل أنه ما يقتل حتى يستتاب؟ نقول نعم فيه دليل، حديث رواه الحاكم سنده حسن، سنده بعض العلماء، قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن، وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه إليه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها إليه فإن تابت أو فإن رجعت وإلا فاضرب عنقها. هذا فيه فائدتان، الأولى الاستتابة، والثاني والفائدة الثانية أن المرأة أيضا تقتل إذا ارتدت. طيب لو قال قائل نساء المشركين لا يقتل، إذا سبى المسلمون نساء المشركين لا يجوز قتل المرأة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان كما ثبت في الصحيحين، لا تقتل وليدا ولا امرأة، فكيف الآن تقتل إذا ارتدت مع أنه لا يجوز قتل المرأة المشركة، تكون سبيا ولا تقتل لأنها لا تقاتل؟ نقول لأن الردة أشد من الكفر الأصلي، لأن هذا دخل في الإسلام وتمت عليه النعمة وعرف الدين ثم ارتد، هذا يدل على خبثه، وكأنه يقول هذا الدين غير صحيح دخل فيه، يقول كأنه يقول والله أنا دخلت في الإسلام ثم تبين لي أنه غير صحيح ولذلك رجعت عنه، وهذا لا شك أنه أغلظ وشد إثما من الكفر الأصلي، لأن هذا والعياذ بالله تمت عليه النعمة ثم رجع، وقال الطائفة كما كان اليهود يفعلون، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، هذا من مكر اليهود عليهم لعن الله، لأنهم أهل الكتاب والعرب كانوا يعظمونهم ويرون أنهم أهل الكتاب، فيقولون آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار يعني أول النهار واكفروا آخرة، يعني أنتم أهل الكتاب ادخلوا في الإسلام من أول النهار ثم آخر النهار قلوا والله تبين لنا ظننا أنه دين صحيح تبين لنا أنه غير صحيح فلذلك رجعنا، هذا يكون في فتنة لضعاف الإيمان وضعاف العقول، فربما قلدوهم وارتدوا والعياذ بالله. إذن لا شك أن الردة أغلظ من الكفر الأصلي، ولذلك يقتل المرتد سواء كان رجلا أو امرأة، لكن بعد الاستتابة. هل الاستتابة لها وقت محدد 3 أيام أو لها عدد معين 3 مرات؟ المشهور عند العلماء أنه يستتاب 3، ولكن ما في دليل صريح في هذه المسألة، إنما يروى عن عمر رضي الله عنه وأثر ضعيف أيضا أن بعض الصحابة قتلوا مرتدا فقال هل حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا ودعوتموه إلى الإسلام، اللهم أني لم أشهد ولم أرضى تبرأ من هذا الفعل، لكن هذا الأثر ضعيف، فليس هناك دليل على يعني عدد الأيام 3 أو عدد مرات الاستتابة، هذا يرجع فيه لاجتهاد الحاكم، إن رأى أن هذا مترددا إن رأى أن هذا متردد ويفكر وكذا ويمكن يعود فإنه يعطيه فرصة، وإن رأى أنه مصر ولا فائدة منه يمكن يقتله بعد استتابة واحدة. لو قال ما الحكمة من الاستتابة؟ لأنه يمكن يرجع نفاقا، إذا رأى السيف قال استغفر الله وتوب إليه وأنا رجعت، وإذا ترك رجع إلى الكفر، وإذا أخذناه قال استغفر الله وأتوب إليه، ورطة هذه، ماذا نصنع؟ كل ما أخذناه تاب، وإذا تركناه رجع، ماذا نصنع به؟ نقول إذا تكررت ردته لم تقبل توبته، لم تقبل يعني في الدنيا، أما في الآخرة أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن صدق قبل الله منه ولو ارتد 100 مرة، ما دام أنه تاب توبة صادقة فالله سبحانه وتعالى يقبل توبته، لكن بالنسبة لنا لا نقبل توبته، يعني لا نرفع عنه القتل، لأنه لا يمكن كف شره، كل ما أخذناه قال أستغفر الله وتوب إليه، وإذا تركناه رجع، فالعلماء يقول إذا من تكررت ردته 3 لم تقبل توبته، سدا لهذا الباب، يقتل على كل حال بعد 3 ولو كان صادقا، لأننا لا نعلم صدقه، لكن لو علمنا أنه صادق ما قتلناه حتى بعد 3، لكننا لا نعلم، لأنه يقول أستغفر الله وكاذب ثم يعود. طيب لو قال هذه الاستتابة تحوله من كافر إلى منافق، يعني إذا رأى السيف سيخاف في الغالب ويقول أستغفر وأتوب إليه، وهو مبطل الكفر ولا يظهره بعد ذلك يخفيه، فتحول من كافر إلى منافق، فما الجواب عن هذا؟ نقول وليكن منافقا أمره إلى الله، المهم أنه لا يظهر كفره ولا يعلنه ولا يجهر به وأمره إلى الله، إذا كف عن الشر وإعلان الكفر نحن لم نؤمر بأن ننقب عن قلوب الناس، يبقى يقبل منه الظاهر ويوكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله أو حسابهم على الله. الله تعالى هو الذي يحاسب القلوب. إذن هذا ما يتعلق بالردة، وارتداد أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق، هذه الثالثة، وهذا ثابت في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني يقتل الرجل بالمرأة على الصحيح وإن كانت الديات مختلفة. لا شك أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا إجماع الصحابة في حديث ضعيف، لكن هذا إجماع من الصحابة رضي الله عنهم أن دية المرأة نصف دية الرجل. لكن لو قتل الرجل امرأة عمدا فإنه يقتل بها ولو كانت الديات مختلفة، لا ينظر إلى الدية، النفس بالنفس، ولا ينظر هل هو رجل امرأة، هل هو كبير صغير وعالم وجاهل وغني وفقير، هذه لا اعتبار لها، النفس بالنفس أيا كان. وردت حديث أن الرجل يقتل بالمرأة، حديث أنس رضي الله عنه في قصة اليهودي الذي قتل الجارية فقاتل النبي عليه الصلاة والسلام قصاصا مع أنه معاهد معصوم الدم، وكذلك يعني ما قتل بنقض العهد، لا قتل قصاصا لأنه رض رأسه بين حجرين كما فعل. وجاء في حديث عمرو بن حزم وحديث لا بأس في تلقى الأمة بالقبول، وأن الرجل يقتل بالمرأة، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدية، يعني ما يعطى أهل الرجل نصف الدية لأجل اختلاف الدية. بعض العلماء قال يقتل الرجل بالمرأة وأهل المرأة يدفعون كم؟ نصف الدية. لا، هذا قول ما عليه دليل، حديث عامة أنه يقتل الرجل. وقتلت امرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر يعني قتل المرأة، قال وهم أي أولياء الدم أولياء المرأة وهم يقتلون قاتلهم، يقتلون قاتلهم، ولم يفصل هل هم امرأة ولا رجل، يقتلون قاتلهم، يعني من قتل المرأة التي هم أولياؤها. إذن في أكثر من حديث على أن الرجل يقتل بالمرأة ولا يلتفت إلى التفاوت في الدية. وفي شروط معروفة في وجوب القصاص مرت معنا أكثر مرة، لو نذكرها على سبيل المراجعة والاستذكار. الأول، الشرط الأول عصمة تكليف القاتل، الأول تكليف القاتل، فإذا قتل وهو صغير مثلا دون البلوغ أو مجنون فلا قصاص، لابد أن يكون القاتل مكلفا. الثاني، الشرط الثاني عصمة دم المقتول، فلو قتل الزاني المحصنا فإنه لا يقتل به، لأن الزاني المحصن هذا مهدر الدم، يعني وجب عليه الرجم فلا يقتل قاتله، أو قتل شخصا قد قتل عمدا وجب عليه القصاص، هذا الآن مهدر الدم فلو قتله شخص يعزر لكن لا يقتل به. الثالث، ألا يكون المقتول من ذرية القاتل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، فلو قتل الوالد ولده ولو عمدا فإنه لا يقتل به، لكن يعزر يدفع الدية، لكنه لا يقتل به. الرابع، المكافأة في الدين والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر كمثل في الصحيحين، لا يقتل المسلم بالكافر، والحرية أيضا لا يقتل الحر بالعبد. في أحاديث فيها ضعف لكن يعني تتقوى بمجموع الطرق، وثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعمر أنهما لم يقتلان الحر بالعبد، يعني هذا ثابت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وحديث من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه حديث ضعيف من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة فالحديث ضعيف، وأيضا في الحديث ما يدل على ضعفه، وقوله ومن جدع عبده جدعناه. والعلماء مجمعون على أنه لا قصاص بين الحر والعبد فيما دون النفس، يعني في قطع يد وقطع رجل والجراح ونحو ذلك. فإذا الحديث لو صح لما أجمعوا على خلافه، لا يمكن تجتمع الأمة على خلاف سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه خلاصة شروط قتل النفس بالنفس. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.